زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد تقدم معنا في شرح كتاب منهج السالكين للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في أحكام النجاسات ذكر ما يعفى عنه من النجاسات، وذكرنا أن مذهب جمهور أهل العلم عدم العفو عن شيء من النجاسات إلا يسير الدم والقيح، وأن الأدلة لم تفرق بين كثير النجاسة وقليلها، وذهب الحنفية وغيرهم إلى العفو عن يسير جميع النجاسات لأن اليسير يشق التحرز منه فعفي عنه، وضربوا مثلا لذلك برشاش البول كرؤوس الإبر الذي لا يدركه الطرف، وما يحمله الذباب مثلا من النجاسات لا يدركه الطرف، فمثل هذا لا شك يعفى عنه لأنه يشق على الناس التحرز من نجاسات يحملها الذباب، والشرع ما جاء لإعنات الناس ولا لإحراجهم ولا للمشقة عليهم، ولا شك أن التحرز من مثل هذا اليسير جدا، التحرز منه يشق جدا، ولذلك يسقط التحرز هذا، والإنسان غير مطالب في الحقيقة شرعا بالتحرز من مثل هذا. إذن التحرز مما لا يرى أو لا يكاد يرى هذا لا يطالب به الإنسان شرعا، وقد اختار هذا القول أيضا، وهو اليسير للغاية من النجاسات والتسامح فيه، شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم. وذكرنا أن النجاسة في معدنها لا حكم لها، يعني البول في المثانة هل له حكم؟ لا. متى يكون له حكم؟ إذا خرج، وهكذا البراز، وهكذا الدم في العروق والأوردة والشرايين ليس له حكم. متى يكون له حكم؟ متى نقول هذا نجس؟ إذا خرج وسال وغادر معدنه وفارقه. وذكرنا أن الأقرب القول بطهارة دخان النجاسة، وأن البخار المتصاعد من الماء المتنجس لا يعتبر نجسا، وبينا اختلاف العلماء في جواز الانتفاع بالأشياء النجسة أو المتنجسة. وما هو الفرق بين النجس والمتنجس؟ النجس هو نجس العين كالعذرة الغائط نفسه، طيب والمتنجس؟ ما أصيب بنجاسة من الطاهرات كالقماش كالسجاد، هذا إذا أصابته نجاسة يسمى متنجسا. وذكرنا أن أقرب الأقوال في المسألة جواز الانتفاع بالنجاسات في سائر وجوه الانتفاع ما لم يتضمن ذلك ملابستها ومخالطتها وملامستها فإنه لا يجوز. إذن أي انتفاع بالنجاسة فيه ملامسة للبدن لا يجوز. طيب الانتفاعات الأخرى، استعمال الميتة وقودا يطلى بها السفن، الاستصباح بشحوم الميتة إيقاده جعله مصدر للإنارة إشعاله، قلنا بما أنه لا يلابس ولا يخالط الإنسان فلا بأس به، فيجوز استعماله بدون ملابسة ومخالطة. وأن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا هو حرام، لما سئل أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، قلنا الضمير في قوله هو حرام يرجع على البيع، على التحقيق والراجح، وأن بيع الميتة محرم ولو اشتمل على منافع، إذن البيع هو المحرم، وأما الاستعمال في غير الملابسة والمخالطة فالراجح جوازه. والخبيث إنما تحرم ملابسته ظاهرا وباطنا، يعني لا يجوز أكله باطنا ولا يجوز الادهان به ظاهرا أو ملابسة ومخالطة ظاهرا، لكن شيء بعيد عن هذا، بعيد عن الملابسة والمخالطة ظاهرا وباطنا، الراجح جوازه. وباب الانتفاع أوسع من باب البيع من الناحية الفقهية، باب الانتفاع في الشريعة أوسع من باب البيع، باب البيع أضيق، فالله إذا حرم شيئا حرم ثمنه فلا يجوز بيعه، لكن يمكن أن ينتفع به بوجه آخر غير قضية الملابسة وغير قضية البيع. والخبيث إنما تحرم ملابسته باطنا وظاهرا كالأكل واللبس، وأما الانتفاع به أبعد من ذلك فلا يحرم. وليس كل ما حرم بيعه حرم الانتفاع به، فلا تلازم بينهما، فلا يؤخذ تحريم الانتفاع من تحريم البيع، لا يؤخذ تحريم الانتفاع من تحريم البيع. ثم تكلمنا عن مسألة التداوي بالنجاسة، وقلنا الخمر لا يجوز التداوي بها مطلقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنها ليست بدواء ولكنها داء، رواه مسلم. وأما سائر النجاسات الأخرى ففيها خلاف بين أهل العلم، فمنهم من منع التداوي بجميع النجاسات لعموم الأدلة تمنع من التداوي بالمحرمات، وأن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. ومنهم من أجاز التداوي بالنجاسات دون الخمر، وهذا في مذهب الحنفية والشافعية. ومنهم من فرق بين ظاهر البدن وباطنه، فلا يجوز التداوي بها أكلا وشربا، هذا باطن، ويجوز التداوي بها عن طريق ملابسة الجسد إذا وجدت الحاجة إلى ذلك، وهذا مذهب المالكية ومذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واختاره من المعاصرين الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. طيب، ذكرنا أن النجاسة ثلاثة أوصاف: رائحة ولون وطعم. وربما يستغرب البعض موضوع الطعم ويقول: كيف يعني من أوصاف النجاسة الطعم؟ يعني كيف ستدخل النجاسة؟ كيف تدرك هذه الصفة؟ وهل في أحد سيستطعم النجاسة حتى يعني نقول هناك أحكام متعلقة بهذا؟ فما هو الجواب؟ لما ذكر الفقهاء من صفات النجاسة الطعم، ماذا يقصدون بها؟ لحم الخنزير، الميتة، هذا المتنجس يعني، لكن النجاسة نفسها الخمر، إذا قلنا بنجاسة عين الخمر ومذهب الجمهور. طيب وإذا قال واحد: لا طيب، النجاسات البول والغائط، كيف يمكن أن يدخل هذا الموضوع؟ كيف يدخل موضوع الطعم هنا؟ كيف سيدخل موضوع الطعم؟ طيب، عندنا مسائل. أيوة، الجلالة، الحيوانات المتغذية على النجاسة إذا ظهر طعم النجاسة في لحمها، والنبات إذا سقي بمياه المجاري والنجاسات بحيث ظهر ذلك في طعم الثمر. هنا تأتينا قضية يعني أوصاف النجاسة: اللون والرائحة والطعم. فتظهر عندنا الآن تطبيقات من جوانب أخرى لموضوع صفات النجاسة، وبالتالي ستترتب على ذلك أحكام. ما حكم الحيوانات التي تتغذى بالنجاسات؟ طبعا الموضوع هذا طرحه مهم من عدة جهات. يوجد أحيانا في بعض الأماكن حيوانات تتغذى على نجاسات، وأحيانا يقوم بعض أصحاب المداجن بوضع مزارع الدواجن بوضع مواد غذائية تشتمل على ميتة، يأتون بعظام ميتة ودم الميتة ويطحنونها ويخلط ويجعل في أطعمة الدجاج ونحوه للتسمين، وهذه أشياء قد تكون فيها خطورة صحية. يعني هنا ممكن تتجلى المسألة عندنا أو تأخذ أبعاد، مثل ما ذكر في إنفلونزا الدجاج وإنفلونزا الخنازير، أن بعض الحيوانات جنون البقر التي ظهرت فيها هذه الأمراض سجل أو لوحظ أنها كانت تغذى بأعلاف مخلوط فيها ميتة ودم، أو مخلوط فيها خنزير، أشياء خنزيرية. فالموضوع مهم من الناحية الصحية طبعا، ومن الناحية الشرعية في قضية النجاسة والطهارة، ما حكم تعاطي أو أكل لحوم هذه الحيوانات؟ وبالمناسبة استعمال هذا في الأعلاف مع الأسف عملية مشهورة يعني في أنحاء من العالم، يستعملونها ويقولون هذا يعني يسمن أو يجعلها مكتنزة باللحم، فينتج عن ذلك مآسي صحية. على أي حال، الحيوان الذي يتغذى على النجاسات يسمى عند العلماء بالجلالة، وقد جاء ذكر الجلالة في حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المجثمة ولبن الجلالة وعن الشرب من في السقاء، نهى عن المجثمة وعن لبن الجلالة وعن الشرب من في السقاء، رواه الترمذي، وكذلك صححه الإمام النووي رحمه الله، وقال ابن حجر هو على شرط البخاري، وصححه الألباني. طيب، ما هي المجثمة؟ ما هي المجثمة؟ المجثمة هي كل حيوان ينصب ليتخذ غرضا وهدفا في الرمي ليقتل، وتكثر في الطير والأرانب مما يجثم بالأرض يعني يلتصق بها ويلزمها. وعن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانها، رواه الترمذي. وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن أكل لحوم الحمر الأهلية وعن الجلالة وعن ركوبها، وعن ركوبها. وهذا أين علاقته في موضوع في الباب ركوب الجلالة؟ ها؟ العرق، أنه قد يرشح منها عرق فيه رائحة النجاسة فيختلط ببدن الإنسان الراكب لها وثيابه. قال وعن الجلالة وعن ركوبها وعن أكل لحمها، رواه النسائي وحسنه ابن حجر رحمه الله في الفتح. من هذه الأحاديث يتبين لنا أن المنهي عنه بالنسبة للجلالة ثلاثة أمور، ما هي؟ أولا أكل اللحم، اثنين شرب اللبن، ثلاثة الركوب. قلنا الجلالة أخذ أو يؤخذ اسمها من الجلة، والجلة في اللغة هي البعر، كما ذكر القاسم بن سلام رحمه الله في غريب الحديث، وابن قتيبة كذلك، وقال أبو داود رحمه الله الجلالة هي التي تأكل العذرة، وقال أحمد رحمه الله الجلالة ما أكلت العذرة من الدواب والطير، هذه تسمى جلالة. فيمكن أن نقول اختصارا إن الجلالة هي كل ما يتغذى على النجاسات، أي حيوان يتغذى على النجاسات يسمى جلالة، سواء كان من الإبل أو البقر أو الغنم أو الدجاج أو الأرانب أو الغزلان أو الإوز ونحو ذلك. وكذلك قال النووي رحمه الله وتكون الجلالة بعيرا وبقرة وشاة ودجاجة وإوزة وغيرها. الحيوان الذي يتغذى على النجاسة له أحوال، أولا أن يكون تغذيه عليها قليلا، وأغلب طعامه من الطيبات، فعندنا حيوانات كل الطعام الذي تأكل من الطيبات، وعندنا حيوانات أكثر طعامها من الطيبات، قد تنقر أو تأكل شيئا من النجاسة لكنه قليل. فهل اسم الجلالة يشملها أم لا؟ لا يشملها. قال الخطابي رحمه الله فأما إذا رعت الكلى واعتلفت الحب وكانت تنال شيئا من الجلة فليست بجلالة، وإنما هي كالدجاج ونحوها من الحيوان. فأما إذا رعت الكلى واعتلفت الحب وكانت تنال مع ذلك شيئا من الجلة اللي هي العذرة فليست بجلالة، وإنما هي كالدجاج ونحوها من الحيوان الذي ربما نال شيئا الشيء منها، يعني يسير، وغالب غذائه وعلفه من غيرها فلا يكره أكله. هذا كلام الخطابي في معالم السنن، معناها ما كانت نسبة النجاسة في علفه يسيرا لا يعتبر من الجلالة، ما دام غالب أكلها الطيب فإنها مباحة. والقاعدة تقول العبرة لما غلب، أو العبرة بما غلب. ثانيا العكس، ما هو العكس؟ ما هو العكس؟ أن يكون أكثر أكله من النجاسات بحيث يظهر تأثيره فيها كنتن اللحم ورائحته، فهذا يشمله النهي أم لا؟ بالتأكيد، أن الأثر قد ظهر، فلا يجوز أكل لحمه ولا بيضه ولا شرب لبنه ولا ركوبه، لأن النهي كان عن هذه الأشياء. قال الكاساني رحمه الله: إنما تكون جلالة إذا تغيرت ووجد منها ريح منتنة، فهي الجلالة حينئذ لا يشرب لبنها ولا يؤكل لحمها. بدائع الصنائع. وقال الإمام إبراهيم الحربي رحمه الله: وإنما نهي عن ألبانها لأن آكله يجد فيه طعم ما أكلت، وكذلك في لحومها. ونهي عن ركوبها لأنها تعرق، يقول الإمام الحربي، لأنها تعرق فتوجد رائحته في عرقها، وراكبها لا يخلو أن يصيبه ذلك، أو يجد رائحتها فإن تحفظ من ذلك جاز ركوبها. بمعنى لو أنه جعل على ظهرها مثلا غطاء من البلاستيك أو غيره، يعني بحيث يحول بينه وبين عرقها فلا يصيب ثيابه ولا ساقيه، يعني لو أنه غطاها تغطية بحيث ما يصيبه شيء من عرقها، انتفى المحظور، انتفى، يجوز الركوب، يجوز. قال: فإن تحفظ من ذلك جاز ركوبها، ولم يجز شرب ألبانها ولا أكل لحمها إلا أن يصنع به ما يزيلها، إلا أن يصنع بها ما يزيلها. غريب الحديث، الإمام أبو إسحاق الحربي: ما هو الشيء الذي إذا صنعه بالجلالة أزال النجاسة؟ يطعمها علفا طيبا، يحبسها على علف طيب، هذه طريقة الإزالة. ثالثا أن يكون أكثر طعامها من النجاسات لكن لا يظهر تأثيره في لحمه ورائحته، هذه حالة تدخل في الثانية لكن تختلف من جهة التأثير، فهي تشترك مع الحالة الثانية أن أكثر العلف نجس لكن ما ظهر أثره لا رائحة ولا طعما مثلا في لحم الحيوان. معنى أن هذا الحيوان يقوم بعمليات تحويلية هضمية وامتصاصية وتحويلية ما تظهر النجاسة في لحمه، فما حكمه؟ هل نقول بما أن أكثر العلف نجس لا يجوز، ولا نقول بما أنه لم يظهر أثر النجاسة يجوز؟ العبرة بظهور آثار النجاسة، الطعم واللون والريح. النجاسة لها أوصاف، فإن ظهرت الأوصاف أو أحد الأوصاف أثبتنا الحكم، وإذا ما ظهر ولا وصف للنجاسة انتفى الحكم. هذا اجتهاد، هذا يعني طريقة تفكير واستنباط وجيهة يعني. صحيح، هناك من قال بهذا من العلماء، قال ما لنا في قضية الأكثر والأقل، هل ظهر أثر النجاسة طعما أو ريحا مثلا في لحمها، هل ظهر في لحمها؟ فإن لم يظهر جاز، وإن ظهر لا يجوز. وهذا مذهب الحنفية والشافعية. قال صاحب المبسوط الحنفي، مو المبسوط يعني مبسوط، كيف يعني مبسوط؟ مسرور كذا منشرح، ها؟ المبسوط من البسط، من البسط، إنه بسط فيه المسائل، بسط فيه وشرح وفرع ومثل وبوب وعنون وأدخل جمع الأشياء الكثيرة، بسطه شرحا. نعم، المبسوط. وما يمنع الواحد يكون مبسوط ومبسوط. طيب، قال الله تعالى ولا تبسطها كل البسط، لكن المسرور يمكن أن يكون قد انبسطت أساريره وامتدت، فلذلك قال الناس مبسوط. وبعض الناس استعملها في الماديات، يقولوا فلان مبسوط يعني من ناحية المال. والله عز وجل ذكر في كتابه إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء، وزاده بسطة في العلم والجسم. طيب، إذن المهم البسط يأتي في الأشياء المعنوية ويأتي في الأشياء الحسية. فيقول تفسير الجلالة التي تعتاد أكل الجيف فيتغير لحمها ويكون لحمها منتنا فحرم الأكل، انتهينا من هذه لأنه من الخبائث. قال وأما ما يخلط، يعني يخلط في طعامه، يأكل من هذا ومن هذا، وأما ما يخلط فيتناول الجيف وغير الجيف على وجه لا يظهر أثر ذلك من لحمه فلا بأس بأكله. النووي من الشافعية قال لا اعتبار بالكثرة، وإنما الاعتبار بالرائحة والنتن، فإن وجد في عرقها وغيره ريح النجاسة فجلالة، تأخذ أحكامه، وإلا فلا المجموع. وقال أبو المعالي الجويني لا تعويل على الاستكثار من النجاسة والاستقلال منها، وإنما التعويل على ظهور الرائحة، وذلك يبين عند الذبح، يمكن عند الذبح والسلخ يظهر من جهة الرائحة، وإذا أكل منها بان في الطعم. كلام الجويني في كتاب نهاية المطلب في دراية المذهب. طيب، ماذا عند الحنابلة؟ قالوا إذا كان أكثر طعامه من النجاسات فهو جلالة، ظهر ذلك في ريحه وطعمه أو لم يظهر جلالة. وقال ابن قدامة رحمه الله فإذا كان أكثر علفها النجاسة حرم لحمها ولبنها، وإن كان أكثر علفها الطاهر لم يحرم أكلها ولا لبنها المغني. طيب، لو كان في آثار صحية تظهر لقضية التعاطي الكثير للنجاسة في علف الدواب غير الرائحة والطعم، مثل لو فرضنا اطلع هناك علاقة بين جنون البقر وإنفلونزا الطيور، لو اطلع أن هذه الأمراض لها علاقة بإطعام الحيوانات نجاسة، فحتى لو ما ظهر اللون أو حتى لو ما ظهر الطعم والرائحة فيحرم أن تعلف بالنجاسة لأجل الضرر، لأن الشريعة جاءت بقاعدة لا ضرر ولا ضرر. يعني ممكن يكون مذهب الحنابلة أسد إذا اكتشفنا مثلا أن هناك علاقة بين العلف النجس وبين الأمراض التي تصيب آكل اللحم هذا، حتى لو ما ظهرت رائحة النجاسة وطعمها في اللحم يمكن تنتج أمراض حتى لو ما ظهرت الرائحة والطعم. فلو اكتشفنا أن هناك علاقة ما فسنقول لا يجوز أكله لأنه ضار، ولا يجوز أن يعلف بهذا لأنه ينقل المرض، صار الآن أسباب الإصابة بالمرض، وأنه يمرض آكله أو آكلها. هذه المسألة يعني لو قال واحد طالب طب أعطينا مسألة نبحثها في الطب، ولا نقول خذوا هذه مسألة الجلالة، إيش علاقة وضع أشياء خنزيرية أو من الميتة أو من الدم في أعلاف الدواجن وأعلاف الماشية؟ ما هو أثر هذا صحيا؟ يعني ما هو أثر هذا على الآكل؟ هل تظهر أمراض نتيجة هذا الإعلاف؟ الإعلاف ما هو فقط قضية الآن الرائحة والطعم، ممكن تكون هناك أمراض تنتقل. طيب، متى يحل ويباح أكل الجلالة؟ لا يحل أكل لحمها حتى تزول منها آثار النتن والخبث، وذلك بحبسها على طعام طيب طاهر. قال ابن قدامة رحمه الله: وتزول الكراهة بحبسها اتفاقا، يعني بين المذاهب بالاتفاق. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: فإذا حبست حتى تطيب كانت حلالا باتفاق المسلمين. حبست حتى تطيب، لأنها قبل ذلك يظهر أثر النجاسة في لبنها وبيضها وعرقها، فيظهر نتن النجاسة وخبثها، فإذا زال ذلك عادت طاهرة. فإن الحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالها. اكتبوا هذه العبارة: فإن الحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالها. فإن الحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالها. هذه مهمة لطالب العلم، قاعدة. كلام شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى. وقال الحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله: والمعتبر في جواز أكل الجلالة زوال رائحة النجاسة بعد ماذا؟ أن تعلف بالشيء الطاهر على الصحيح. فتح الباري. أما الإمام النووي رحمه الله فقد قال: ولو حبست بعد ظهور النتن وعلفت شيئا طاهرا فزالت الرائحة ثم ذبحت فلا كراهة فيها قطعا. طيب، ما هو القدر الذي تحبس فيه؟ هل هو أيام معينة مثلا؟ هل يضبط بزمان معين؟ قالوا: ليس له حد معين، وإنما الاعتبار بما يعلم في العادة أو الظن الغالب، الظن أن رائحة النجاسة تزول في مثل هذه المدة، وهذه قضية خبرة. فخبراء الدواجن، خبراء الماشية، بهيمة الأنعام، يستطيعون أن يقدروا ذلك. وما هو شرط تكون خبرة عن دراسة شهادات، قد يكون راعي غنم، نعم يعرف هذا يعني. طيب، ما رأيكم بغسل اللحم؟ هل يزيل حكم الجلالة؟ هذه جلالة أكثر طعامها نجاسة، وظهرت النجاسة أو ظهر أثر النجاسة عليها فصارت رائحتها مثلا رائحة نجاسة، هل يزول حكم الجلالة بغسل اللحم أم لا؟ لا يزول، شيء داخل في تركيبه. ولذلك قال النووي رحمه الله: ولو لم تعلف، يعني بشيء طاهر تحبس عليه، لم يزل المنع بغسل اللحم ولا بالطبخ وإن زالت الرائحة به. المجموع ممكن حط بهارات وأشياء ضيع العملية، ضيع الرائحة، لكن الحكم ما ضاع، موجود. من العلماء يعني الفقهاء من قدر بناء على كلام أهل الخبرة زمنا معينا تحبس فيه على علف طاهر، وقال خلاص بهذه المدة تزول النجاسة إذا حبست على علف طاهر، لكن قالوا هذا يختلف باختلاف الحيوان، فالدجاج له مدة والغنم له مدة وهكذا. فمثلا قالوا في الإبل والبقر 40 يوما، إذا كانت جلالة ما تزول، ما يزول الحكم بالتحريم إلا إذا علفت وحبست على 40 يوم علف طيب. قالوا وفي الغنم 7 أيام وفي الدجاج 3. جاء عن ابن عمر موقوفا بسند صحيح أنه كان يحبس الدجاجة الجلالة 3. جاء عن ابن عمر موقوفا بسند صحيح أنه كان يحبس الدجاجة الجلالة 3. وهذا الحديث مصنف من أبي شيبة رحمه الله. الآن أكل لحم الجلالة محرم أو مكروه؟ مذهب الحنابلة تحريم أكل لحمها وبيضها وشرب لبنها وكراهة الركوب كما في الإنصاف وشرح منتهى الإرادات. مذهب الحنفية والشافعية ورواية عن أحمد كراهة الأكل والشرب والركوب، والمالكية لا يكرهون أكل الجلالة مطلقا، ويقول بعضهم إن النجاسة التي أكلتها الدابة قد تحولت إلى دم ولحم وغير ذلك مما ينمو به الجسم فيكون طاهرا فلم يبقى لها حكم، ولأنه حيوان أصله الإباحة لا ينجس بأكل النجاسات، كما أن شارب الخمر لا يحكم بتنجيس أعضائه، والكافر الذي يأكل الخنزير والمحرمات لا يحكم بنجاسة ظاهره، يعني عرق الكافر طاهر مع أنه يأكل نجاسات. قال الخطابي: كره أكل لحمها وألبانها تنزها وتنظفا، وذلك أنها إذا اغتذت بها وجد نتن رائحتها في لحومها. معالم السنن. قال الحافظ: وذهب جماعة من الشافعية وهو قول الحنابلة إلى أن النهي للإيش؟ للتحريم. الأصل أن النهي للتحريم، وهذه أشياء تضر، والشريعة تراعي مصالح أجساد العباد، والأصل أن النهي للتحريم. قال: وذهب جماعة من الشافعية وهو قول الحنابلة إلى أن النهي للتحريم، وبه جزم ابن دقيق العيد عن الفقهاء، وهو الذي صححه أبو إسحاق المروزي والقفال وإمام الحرمين والبغوي والغزالي، هذا كلام من حجر، وألحقوا بلبنها ولحمها بيضها، فتح الباري. ولعل هذا هو الأرجح والله أعلم، أن النهي للتحريم وهذا هو الأصل، وإذا أردنا أن نقول بالكراهة فلا بد من صارف. طبعا ذكروا علل، ذكروا عللا الذين قالوا بالكراهة، لكن الحقيقة يعني إذا أردنا أن نستحضر عظمة التشريع وكمال التشريع وأنه يهتم بأجساد العباد ويهتم بالصحة، وأن هذه النجاسات أضرار تدخل إلى الجوف وأن لها تأثيرا، الأكل يؤثر في الآكل، الأكل يؤثر في الآكل، وإذا ما أثر صحيا وبدنيا وجسديا يؤثر طبائعيا، و نهينا عن أكل السباع، لحوم السباع، لأنها مفترسة عدوانية، ولا يبعد أن ينتقل إلى آكلها، طبع العدوانية السبعية الافتراسية ينتقل إليه. إذا كان عليه الصلاة والسلام قال في الرعاة ومخالطتهم للدواب خارجية السكينة والوقار في أهل الغنم والفخر والخيلاء في الفدادين، الفداد الذي يصيح يرفع صوته، الرعاة هؤلاء أهل الإبل. فإذن كذلك الذي يأكل لحوم ظهرت فيها أثار النجاسة فقد يتأثر، يتأثر ظاهره يعني يعتل يمرض، وكذلك قد يصيب باطنه ما يصيبه. وإذا كان كما قلت ظهرت الآن دراسات تبين تأثير بعض هذه الحيوانات التي تتغذى على الميتة وعلى الخنزير وعلى الدم المسفوح والعظام الميتة المسحوقة، إذا صار ثبت أن لها أضرارا على الأجساد مثل هذه الأمراض الجديدة التي ظهرت الآن، هذا يبين لنا أبعادا أخرى في الشرع لعملية المنع. نهى عن أكل الجلالة وشرب ألبانها وركوبها. طيب، ننتقل الآن إلى حكم ثمار الأشجار والنباتات المتغذية بالنجاسات. عندنا الآن أسمدة للنباتات قد تكون نجسة، وعندنا أيضا سقي النباتات بمياه المجاري التي فيها نجاسات. ما حكم الخضار والفواكه التي يستعمل في تسميدها أنواع يخلط فيها ما يخلط لتسريع الإنتاج وزيادة المنتج وتضخيمه؟ ومن ضمن هذه الأسمدة روث الخنزير، سواء بتسييله أو إضافته إلى السماد في حالته الصلبة ونحو ذلك. من العلماء من قال ما سقي من الزروع والثمار بالنجاسات أو سمد به نجسة كالجلالة، لأنه يتغذى بالنجاسات وتترقى فيه أجزاؤها، يعني أجزاء النجاسة تترقى في الشجرة وفي الأغصان وفي الثمار، فأشبه الجلالة. طيب كيف تطهر؟ قالوا بسقيها بالطاهرات كالجلالة إذا حبست على الطاهرات. وذهب جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية إلى أنه يجوز تسميد النباتات والأشجار والمزروعات بأسمدة متخذة من روث الحيوانات مأكولة اللحم أو غير مأكولة اللحم، بروث حيوانات مأكولة اللحم أو غير مأكولة اللحم أو أجزاء من الميتة أو فضلات الإنسان. قال ابن القيم جوز جمهور العلماء الانتفاع بالسرقين وهو الزبل أو الزبل والروث النجس، وقال النووي يجوز تسميد الأرض بالزبل النجس لأن الزبل الطاهر ما هو روث حيوانات مأكولة اللحم، أما النجس فهو ما يكون من حيوانات غير مأكولة اللحم أو من الإنسان أو من الخنزير مثلا. وهؤلاء قالوا إن هذا لا تأثير له على الثمرة في لون ورائحة وطعم النجاسة. يعني مثلا لو أخذنا كلام بن حزم في المحلى يقول والزبل والبراز والبول والماء والتراب يستحيل كل ذلك في النخلة ورقا ورطبا، يعني إن النبات ينقيه وتكون هناك عمليات تحويلية داخل الشجرة تصفي وتنقي، فالنجاسة هذه تستحيل يعني تتحول إلى، تستحيل شيئا آخر. قال: فليس شيء من ذلك حينئذ زبلا ولا ترابا ولا ماء، بل هو رطب حلال طيب، والعين واحدة، وهكذا في سائر النبات كله. طبعا نلاحظ اختلاف العلماء في المسألة، فبعضهم قال إن النبات الذي يسمد بأسمدة نجسة لا يجوز الأكل من ثمره إذا ظهر أثر النجاسة فيها. تقول لي شجرة رمان نبتت عند بيارة، طبعا بيارة استعمال بعض القوم هي خزان النجاسات، بيارة عند قوم آخرين مزارع البرتقال والحمضيات في الشام في فلسطين أظن، بيارة لها تعريف غير جدة، شفط ومشاكل. الشاهد من العلماء من قال إذا كان النبات يسمد بأسمدة نجسة فإذا ظهر طعم أو لون أو رائحة النجاسة في الثمار لا يجوز أكلها. ومنهم من قال أنه يجوز أكل ما سمد بالأسمدة النجسة لأن النبات أصلا يحول هذا ويغير التركيب ويمتص بطريقة تجعله في النهاية غير مؤثر. في فتاوى اللجنة الدائمة إذا لم يظهر أثر النجاسات في طعم ثمار هذه النخيل أو ريحها فإنه يباح أكلها، لأن الأصل إباحة أكلها، إلا إذا ظهر أثر النجاسة في طعمها أو ريحها فإنه يحرم تناولها. فإذا فتوى اللجنة كانت بناء على وجود الدليل والأثر، وجد قلنا بالتحريم، ما وجد باق على الأصل وهو الإباحة. طيب، من مسائل النجاسات سؤر الآدمي والحيوان. السؤر بقية الشيء وجمعه آثار، والسؤر في الاصطلاح هو فضلة الشرب وبقية الماء التي يبقيها الشارب في الإناء أو في الحوض ثم استعير لبقية الطعام. يعني واحد أكل بقيت بقية تسمى سؤرا، شرب بقيت بقية تسمى سؤرا. قال النووي رحمه الله: مراد الفقهاء بقولهم سؤر الحيوان طاهر أو نجس، يعني لعابه ورطوبة فمه المجموع. فإذا بحثنا الآن السؤر البقية بعد الشرب وبعد الأكل التي اختلطت بلعاب الشارب والآكل، قد يكون إنسانا قد يكون حيوانا، قد يكون مأكول اللحم قد يكون غير مأكول اللحم، ما حكمه؟ السؤر البقية التي خارطها اللعاب ما حكمه؟ هذه المسألة. أولا، سؤر الآدمي طاهر سواء كان مسلما أو كافرا، جنبا أو حائضا، هذه قاعدة. سؤر الإنسان طاهر أيا كان حال الإنسان هذا. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيه فيشرب، وأتعرق العرق وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيه، رواه مسلم. قال ابن قدامة: وسؤره يعني الآدمي طاهر سواء كان مسلما أم كافرا عند عامة أهل العلم. ثانيا، سؤر الحيوان المأكول اللحم طاهر. قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن سؤر ما أكل لحمه طاهر ويجوز شربه والوضوء به. قال محمد بن نصر المروزي رحمه الله: أما سؤر ما أكل لحمه فلا اختلاف في أنه لا بأس به. ثالثا، سؤر الحيوانات التي تخالط الناس ويصعب التحرز منها، يعني هي غير مأكولة اللحم، كالهر والحمار والبغل والفأر وسواكن البيوت. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات، رواه أصحاب السنة الأربعة. طيب، سؤر الكلب والخنزير رابعا نجس لأنهما نجسان. خامسا سؤر سباع البهائم والطيور الجارحة غير مأكولة اللحم، هذه محل خلاف بين العلماء، فمذهب الحنفية والحنابلة أنه نجس، والمالكية والشافعية أنه طاهر، وفي فتاوى اللجنة الدائمة الراجح طهارة سؤر البغل والحمار الأهلي، وسباع البهائم كالذئب والنمر والأسد وجوارح الطير كالصقر والحدأة. طبعا هذا خلاف إيش؟ خلافا فتوى اللجنة خلافا لإيش؟ المذهب، مذهب الحنابلة خلاف المذهب، المذهب يقول بنجاسة هذه الأشياء، ففتوى اللجنة وافقت مذهب المالكية والشافعية. قالت اللجنة وهذا هو الذي صححه أبو محمد بن قدامة رحمه الله في المغني، إذن حتى ابن قدامة خالف المذهب في هذه المسألة. قالت اللجنة وهو الموافق للأدلة الشرعية. طبعا هذه مسألة تحتاج، قد يلغ مثلا يشرب من مكان سبع من السباع، يجوز أنت أن تتوضأ منه، يجوز أن تشرب منه. وتتذكرون قصة الملك الظالم الذي غضب على عالم وأمر برميه أو بحبسه مع أسد في زنزانة، فلعل ذلك الرجل كان له من ولاية الله نصيب فلم يقربه الأسد، بل جلس عنده كما يجلس الكلب في الحراسة باسط ذراعيه في الزنزانة. فلما جاءوا لإخراجه أخبرهم أنه كان يفكر، يعني هل لعاب الأسد هذا طاهر أو نجس؟ فهم كانوا يمكن يظنونه يفكر كم قطعة أو كيف سيؤكل، وهو كان يفكر ما هو الراجح، هل هذا لعاب الأسد طاهر أو نجس؟ طيب، تلخيصا لما سبق في أحكام النجاسة، كم بقي على نهاية الدرس؟ خلص، انتهت ساعة. طيب، تلخيصا لما سبق، النجس في اللغة القذر، وفي اصطلاح العلماء عين مستقذرة شرعا، وكل نجس مستقذر وليس كل مستقذر نجس. قلنا النجاسة قسمان، نجاسة حسية وهي الأعيان المحسوسة التي حكم الشرع بنجاستها وقذرتها كالبول والغائط والخنزير، ونجاسة معنوية وهي نجاسة الكفر والفسوق والعصيان. وعرفنا أن النجس هو العين التي حكمت الشريعة بنجاستها أو عليها بالنجاسة، فما هو نجس عينا كالكلب والخنزير والبول يقال نجاسته عينية. وأما المتنجس فهو ما كان طاهرا في أصله كالقماش بدن الإنسان وأصابته النجاسة، وتسمى هذه النجاسة نجاسة حكمية، فالنجس نجاسة عينية لا يمكن تطهيره، وأما المتنجس فيمكن تطهيره. النجاسة الحكمية بحسب كيفية تطهيرها ثلاثة أقسام: مغلظة ومتوسطة ومخففة. المغلظة نجاسة الكلب ولا بد من غسلها سبعا إحداهن بالتراب، والمخففة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، وكذلك المذي إذا أصاب الثوب يكفي الرش والنضح. النجاسة المتوسطة هي سائر النجاسات الأخرى كالبول والدم والميتة، لا يشترط في تطهيرها عدد معين، وإنما يجب الغسل حتى تزول النجاسة وأوصافها ولو كان من غسلة واحدة. تطهير الأشياء المتنجسة يتوقف على أمرين: إزالة عين النجاسة وصفات النجاسة، الطعم واللون والرائحة. لا يشترط في الغسل عدد معين، بل الواجب الغسل حتى تزول عين النجاسة وأثار النجاسة. إزالة النجاسة يكون بالماء فقط عند الجمهور، ومذهب أبي حنيفة أنه يجوز بأي مزيل، يعني إذا زالت النجاسة بأي مزيل صحة، ذلك. من وسائل التطهير غير الماء المسح الجفاف، الدلك، تكرار المشي في الثوب الطويل للمرأة. يشترط لانتقال النجاسة من العين النجسة للعين الطاهرة أن يكون أحدهما رطبا. وأما إذا مس جاف جافا فلا تنتقل النجاسة. الأعيان النجسة هي البول والغائط والدم والكلب والخنزير وسباع البهائم عند الحنابلة والميتة والقيح والصديد والمذي والودي والقيء المتغير والخمر. من الأعيان التي قد يظن نجاستها وهي طاهرة، أو قال بعض العلماء بنجاستها والأرجح أنها طاهرة، بول وروث ما يؤكل لحمه، الدم غير المسفوح، دم ما لا نفس له سائلة كدم الذباب والبراغيث ودم الأسماك والحيتان ودم الشهيد طاهر. الحيوانات التي تخالط الناس ويشق تحرزهم عنها ولو كانت غير مأكولة اللحم أو من السباع فهي طاهرة، كالهرة والحمار والبغل والفأر وغيرها من سواكن البيوت. ميتة الآدمي وميتة السمك والجراد وميتة ما لا نفس له سائلة طاهرة، وكذلك أجزاء الميتة التي لا تحلها الحياة كالشعر والصوف والريش فهي طاهرة. من الفضلات الخارجة من بدن الإنسان وهي طاهرة اللعاب والمخاط والعرق والدمع والنخامة ومني الآدمي على الراجح ورطوبة فرج المرأة ولبن وحليب الأم. الأعيان النجسة وهي على حالها لا يمكن تطهيرها بأي حال من الأحوال، الكلب لو غسل بجميع مياه البحار يبقى نجسا، الخنزير والميتة وغيرها من النجاسات العينية لا يمكن تطهيرها بأي حال. إذا تحولت الأعيان النجسة عن حالها واستحالت إلى عين أخرى فإنها تصبح طاهرة على الراجح، كالميتة إذا صارت ملحا مثلا، وهذا مذهب الحنفية وشيخ الإسلام رحمه الله. وهذا ملخص لما تقدم من أحكام النجاسات، ونتابع الشرح بمشيئة الله تعالى في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. يقول: هل يجوز قول صبحك الله أو مساك الله بأنوار النبي؟ أما يعني النور الذاتي فالنبي عليه الصلاة والسلام قد مات فهذا لا سبيل إليه، وأما نور سنته نعم. فالجواب فيه تفصيل، وينبغي ترك العبارات الموهمة. شوف هذه قاعدة مهمة جدا، العبارات الموهمة تترك، العبارات المشكلة، العبارات التي قد يفهم منها غلو، يفهم منها باطل، تترك. هذه قاعدة في العبارات الموهمة. هل يجوز الدخول في البرامج المعمول بها في البنوك مع تجنب المحظورات؟ إذا تحقق إمكان تجنب المحظورات نعم، إذا تحقق. ما حكم وضع الروائح للمرأة والخروج من البيت عن العطورات؟ طبعا ما يجوز إذا كان سيشمها الرجل، إذا كان طبعا هذه السائل أو السائلة من أمريكا من أمثلة البالتوك، إذا كان سيشمها رجل أجنبي فلا يجوز. يقول: الدجاج إذا كان يأكل من النجاسة والغالب الطهارة. إذا كان غالب الطهارة فليس بجلالة، لأن قلنا الجلالة أغلب أكله من النجاسة، وإذا ظهرت إحدى صفات النجاسة فيه. هل يجوز تقبيل المصحف؟ لا دليل على ذلك. وما نقل عن عكرمة رضي الله عنه إذا ثبت عنه فهو من رأي له رحمه رضي الله عنه، ولم يوافقه الصحابة على ذلك حتى نقول هذا مثلا إجماع الصحابة أو لا، ليس كذلك. ما نقل عنه كان يقبل ويقول هذا كلام ربي كلام ربي، فهو من رأيه رضي الله عنه. هل اليوم أول أيام محرم؟ طبعا كان في ترائب الأمس في سدير وشجرة والغاط ولم يرى الهلال، كان في غيم في السماء في الحقيقة، فإذا لم يأتي خلاف ذلك فالمفترض أننا على القاعدة نكمل ذي الحجة 30 ويصير 1 محرم الأحد، وبناء عليه يصير عاشوراء الثلاثاء الأسبوع القادم. بعض الإخوان يقول رأى الهلال اليوم وكان مرتفعا، يعني كانه يقول أنه كان بالأمس موجودا في السماء لكن لم يرى بسبب الغيم. فمن أراد الاحتياط لعاشوراء فيصوم الاثنين والثلاثاء، ومن أراد الاحتياط لتاسوعاء وعاشوراء فيصوم الأحد والاثنين والثلاثاء. لو واحد قال أنا أريد أن أصيب عاشوراء قطعا، إيش أصوم؟ اثنين والثلاثاء، لأنه إذا كان ذي الحجة 29 فالاثنين عاشوراء، وإذا كان ذي الحجة 30 فالثلاثاء عاشوراء. فإذا صمت اثنين وثلاثاء أصبت عاشوراء قطعا. وإذا قال أريد فضل تاسوعاء يقينا أيضا، نقول صم الأحد والاثنين والثلاثاء. وإذا قال أنا شوف تعطوني يوم واحد ويا الله تجي تتكلم وتزودوا علي، حنا ترى يوم واحد، قل خلاص إذا على القاعدة يعني فإن غم عليكم فأكملوا العدة، خلاص نعتبر ذي الحجة 30 صوم الاثنين صوم الثلاثاء. نعم صوم الثلاثاء. هل في أحد المذاهب أن سنة العشاء تكون أربعا قبلها؟ لا أدري، الذي أعرفه أن سنة العشاء ركعتين بعدها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يوجد امرأة اعتادت أن تصوم في كل شهر 3 أيام صدقة، وبعد زواج ابنتها أصبحت لا تستطيع الصوم، فهل عليها شيء مع أن صيامها صدقة وليس نذر؟ ما دام ليس بنذر الحمد لله، المسألة سهلة، الأمر سهل، ما دام ليس نذرا فهي الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام إن شاء أفطر، وإن شاء أكمل الصيام وإن شاء أفطر وما أكمل الصيام، إن شاء ما بدأه أصلا، فالأمر واسع في حقه والحمد لله. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.